سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله، استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نتكلم فيه عن أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم عظم وشأن ومنزلة الدعاء في الشرع وفي الدين، فكلما حقق الإنسان هذه العبادة أكثر وأكثر، كلما كان له الحظ الأكبر في أمور الإيمان والسبق إلى الله عز وجل. لذلك علينا أن نحرص على الأوراد النبوية والأذكار التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، وأن نتفكر في معاني هذه الأذكار. يعني أحيانا يقول الإنسان الذكر والدعاء وهو لم يتفكر في معاني هذه الأذكار، قد يغفل عن بعض الجوانب الإيمانية في معاني هذه الأذكار، ولو تأمل فيها وتدبر وتفكر سيجد أنه يقول هذا الذكر بطريقة مختلفة، لأن قلبه قد وعى المعاني العظيمة المندرجة تحت هذا الذكر أو الدعاء النبوي. فلنقبل بارك الله فيكم على الأذكار والأدعية النبوية ونبين بعض الفوائد المتعلقة بها. جاء عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال، كان سعد، ومن يقصد بسعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. إذن هذا الدعاء وهذا الذكر النبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل فيه من أربعة أشياء: يتعوذ بالله من الجبن، ويتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، ويتعوذ بالله من فتنة الدنيا، ويتعوذ بالله من عذاب القبر. وقبل لا نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بمعنى هذا الذكر العظيم، لابد نتوقف قليلا مع المقدمة، مقدمة هذا الذكر وهذا الدعاء. كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. أولا، سعد هو سعد بن أبي وقاص، هذا الصحابي الجليل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشر المبشرين بالجنة. والعشر المبشرون بالجنة من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا هذا ما يعني إن في صحابة آخرين لم يبشروا بالجنة وأن هؤلاء فقط الذين بشروا بالجنة، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر صحابة آخرين بالجنة، مثل ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأيضا عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه بشره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بأن يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان سعد بن أبي وقاص مشهورا بأنه من مجابي الدعوة، أي أنه إذا دعا الله عز وجل يجيب دعاءه، وله في ذلك قصص ومواقف. وأيضا من المواقف التي وقعت لسعد بن أبي وقاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض مرضا عظيما فخشي على نفسه من الموت، وما كان عنده إلا بنت واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معه سعد وطلب سعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمره بماذا يوصي، فكان يبقى يوصي بكل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل معه إلى أن أوصى بالثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. وطبعا بعد ذلك رزق الله عز وجل سعد بن أبي وقاص عمرا مديدا وأيضا ذرية كبيرة، فهو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا. يعني سبحان الله، كان يتوقع أنه بيموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الوصية، فمد الله في عمره إلى أن كان آخر العشر المبشرين بالجنة موتا رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يفعل؟ كان يعلم أولاده الذكر والدعاء، مثل ما يعلم المعلم الغلمان الطلاب الصغار والأطفال الناشئة يعلمهم الكتابة. ومعروف أن المعلم عندما يعلم الناشئ الكتابة يعني يتابع معاهم ويبذل جهد ومجهود إلى أن يتعلموا الكتابة، لأن تعلم الأطفال نوعا ما في بدايته قد يكون تعليمهم في شيء من الصعوبة وبعدين يتعلمون بسرعة اللهم بارك. فكذلك سعد كان يعلم عياله هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذا الدعاء مثل ما المعلم يعلم الأطفال الكتاب. فانظروا كيف كان هذا الصحابي الجليل حريص على تعليم أولاده مثل هذا الدعاء النبوي، مع أن سعد بن أبي وقاص كان مشغول، هو الذي تولى معركة القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا كان يشعر أن هذا الأمر من الأمور المهمة ومن الأمور الضرورية التي ينبغي علينا أن نسعى وأن نحرص عليه. فإن قال قال: طيب سعد بن أبي وقاص موين أخذ هذا التصرف وهذا العمل؟ جاء في رواية من روايات البخاري لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. يعني هذا الأمر أخذه سعد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة للأدعية والأذكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة جدا. وأيضا بارك الله فيكم، يوم نعلم عيال وننشئهم على حفظ مثل هذه الأدعية، يقولون من نشأ على شيء وشب على شيء شاب عليه، فواجبنا أن نعلم عيالنا الخير ونذكرهم الخير. وأذكر في كلمة مشهورة لأحد الأشخاص متعهم الله بالعمر الطويل، يقول: لازلت أذكر دفء يد والدي وهو ماسك بيدي ويأخذني معه إلى صلاة الفجر. يعني العلم في الصغر كالنقش على الحجر ما يمح وما يزول بإذن الله عز وجل. وكم من شواء وآباء كبار جدا كان حظهم من التعليم الأكاديمي حظ قليل جدا، يمكن بعضهم ما كان يعرف إلا أبجديات الكتابة، ما دخل بعضهم المدارس، ولكن ربوا عيالهم على المكارم وعلى الفضائل، فبقيت هذه الأمور محفورة في أذهان أولادهم. لذلك بعضهم يردد كلمة جميلة جدا، يقول: عندما تربي ابنك على الخيرات وعلى الفضائل والمكارم أنت ما تستثمر في ابنك، وإنما تستثمر بإذن الله في ابن ابنك، لأن هذا الولد ولدك سواء كان ذكر أو أنثى إذا نشأ على الخير سينقل هذا الخير بإذن الله عز وجل إلى أولاده في المستقبل. لذلك علينا ألا نهمل هذا الأمر، خاصة وأننا مطالبون في الشرع وفي الدين أن نربي عيالنا على العادات الإسلامية والعبادات الشرعية والتقاليد الطيبة. بعض الآباء ينتبه ويركز فقط على الأمور الدنيوية، درجاته في المدرسة وغير ذلك، وهذا أمر مو بخطأ، ولكن يغفل تماما عن تعليم أبناء الصلاة والعبادة وذكر الله عز وجل والرحمة بالصغير واحترام الكبير والعادات الحميدة والأخلاق الطيبة، وأيضا ما ينبه عياله على الأشياء المنقودة والأشياء المستهجنة عند الناس. فالولد قد يكون ناجح دراسيا، ولكن من ناحية الذكاء الاجتماعي كيف يتعامل مع الآخرين قد يكون مقصر تقصير عظيم جدا. وسبب من؟ هذا الوالد الذي ما انتبه إلى مثل هذه الأمور. فإن قال قال: طيب أنا العيال عندي تعبت وعيست وأنا أذكرهم بحفظ القرآن والصلاة وغيره، ويوم كبر الولد ابتعد عن الصراط المستقيم. يا أخي الكريم، أنت أديت واجبك وأديت ما أمر الله عز وجل به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هداية الأولاد ليست بأيدينا، هدايتهم عند الله عز وجل. ولكن علينا أن نبذل الجهد، وأيضا يكون عندنا أسلوب حسن، ويكون عندنا بارك الله فيكم طريقة طيبة في تعليم أولادنا. أيضا بارك الله فيكم، سعد بن أبي وقاص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذه الأمور التي ستأتي معنا دبر الصلاة. دبر الصلاة فسرها جماعة من أهل العلم أي قبل أن يسلم من الصلاة، وهذا وقت من أوقات الدعاء قد يكون من الأوقات المغفول عنها عند بعض الناس. يعني بعض الناس مثلا الإمام في التشهد وهو خلص التشهد في الصلاة قبل الإمام يتم ساكت لما يخلص الإمام. يا أخي الكريم اسمع إلى هذا التوجيه النبوي في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعد التشهد: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. يعني تنكى الدعاء الطيب وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أربعة أشياء قبل أن يسلم: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا وقت من أوقات الدعوات، وقت من أوقات الدعاء، ما ينبغي علينا أن نغفل عن هذا الوقت. وبعض الناس وللأسف الشديد يقصر في موضوع دعاء الله عز وجل، يعني تمر عليه الأوقات الفاضلة والأوقات المباركة وما يدعو الله عز وجل. يعني يأتي للمسجد قبل الإقامة مثلا والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وتلقي ساكت إلى أن تقام الصلاة. لماذا تفرط أخي الكريم؟ احرص على الذكر، احرص على الدعاء، ما تدري لعلك تقول دعاء من الأدعية بقلب مقبل على الله، مؤمن بالله، موقن بالله عز وجل، فيجيب الله دعائك ويرزقك سعادة الدار. لذلك علينا أن نحرص على اغتنام أوقاتنا في الذكر والدعاء ومناجاة الله عز وجل. والله عز وجل أخبرنا أنه السميع وأنه البصير وأنه يجيب دعوة الإنسان إذا دعا الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك علينا أن نكثر من عبادة الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءنا. بناخذ فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
لا تسافرون هين المغرب، ود بالله من الشيطان الرجيم.
يوم تاكل ايده هد بيين وبيعطيني شيء.
هذا في زمان الاولين يتثاوط تثاوبت ناكته وياه، لازم اركب عناقتي وطس.
من طرف العين بشرب الزين.
نحن سمعنا ان الياهل يوم بيطلع في حبه خال، قالوا والله خاله حاب منه، طلعت حبه خال في نقطه سوده تطلع في اي مكان في الياهل، قال والله خاله حاب منه وطلعت له حبه.
من طرف العين بشرب الزين. الأولى 107.4.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيدة للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. وايد.
الله يبارك.
إيه بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ماسة الفويل ولا بعد فارك الأوطان غير مع جمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولد حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
يقول لي أهل الوطن بند بتباشير.
تباشير.
ماضي زمانكم الأولي حي.
حي.
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زين.
ريت العجب في بندر الصير نسو طرب يزهي به الغي.
الله الله.
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي.
حي.
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام.
محل الفرامن والدساتير ما غبن الدرمه على اللي مقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط. شو معناته انت قلت الزي وقلت الصي؟
هذا طال عمرك ما هو بغلج، لكن الكلمة غابت عنكم وانتم ما نبشتوا عنها.
اي والله
فهد
دونك
وضح لهم خبرهم اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصي.
ايه
نسيت ان بغيت الصدق.
شو نسيت؟ عن بنات ما في مشخلة.
ما ادري
ما يستوي يا ابوي. الزير هو نوع من انواع الرفضة.
سوالف وينو خدو الشاعر حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم ما نبغاها تضيع وحافظوا عليها، مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بي عقبكم. هذا اللي نبغى منكم.
قبل الله طاعاتكم الله يسر امورنا وامركم ان شاء الله.
جواك الله
جواكم الله يا
جواك الله خير.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول بارك الله فيكم في ذكر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء اللي كنا نتكلم عنه قبل الفاصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل في دبر الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. لنأخذها بارك الله فيكم نقطة نقطة ومسألة مسألة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، يعني إن الإنسان يكون جبان، ضعيف القوة، ضعيف الشخصية، ما عنده شجاعة. هذه الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. جاء في الحديث إن أهل المدينة سمعوا في ليلة من الليالي صوت مخيف، يعني هذا الصوت الله أعلم ما الذي وقع وما الذي جرى، فكل واحد منهم فزع إلى السلاح يبقى يروح يشوف شو مصدر هذا الصوت، يمكن عدو هاجم عليهم، يمكن في شيء هم غافلين عنه، شيء صاير أو غير ذلك. فوجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم يتجهزون ويأخذون سلاحهم قد رجع من جهة الصوت. أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت في وسط الليل ركب فرسا من دون سرج بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وقد جعل رباط السيف جعله على عنقه، وخرج مسرعا تجاه الصوت اطمئن إن ما في شيء كبير أو شيء يستحق الاهتمام أو أنهم يخرجون. فرجع إلى أهل المدينة يقول لهم: لا تخافوا، الأمور يعني الحمد لله رب العالمين لم يقع مكروه. هذا معنى ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من يقدر عليه؟ يقدر عليه الشجاع القوي الذي أعطاه الله عز وجل شجاعة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان الصحابة في الحرب وعند اشتداد المعركة يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الجبن قد يفتح على الإنسان أبواب من الشر والعياذ بالله. يعني بعض الناس بسبب ضعف شخصيته وخوفه العظيم قد يصاب أحيانا برهاب، وأحيانا يصاب بما يسمى بالفوبيا، تأتيه مشكلة بسيطة جدا لأن ما تعود على مواجهة الأمور بصدر قوي وقلب قوي. فقد بعض أهل الشر يتمكنون منه تمكن كبير جدا، وبعضهم بسبب الجبن وسبب ضعف الشخصية قد يلبس عليه الشيطان، تقع له مشكلة كبيرة جدا فيلبس عليه الشيطان. كيف تنجو من هذه المشكلة؟ يقولك اقتل نفسك وريح نفسك من هذه الحياة. هذا موجود عند بعض الأشخاص، نسأل الله العفو والعافية. هذا بسبب ماذا؟ بسبب داء الجبن وداء الخور والضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك من الضروري جدا أن نحفظ عيالنا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. لأن الطفل الصغير إذا نشأ على جبن وخور وضعف شخصية قد تقع أمور لا تحمد عقباها. واعذروني أيها الأحبة الكرام، لابد نتكلم بشيء من الصراحة. أحيانا بعض الآباء يخاف على أولاده من نسمة الهواء، وهو يربيهم على الخوف الشديد والفزع الكبير جدا، فقد تقع أشياء ما ينتبه لها الأب، والولد بسبب خوفه العظيم ما يتكلم ولا يبوح بها للوالدين أو أحد الوالدين. قد بعض الأطفال الصغار يتعرض إلى مسألة من مسائل التحرش. إذا ما عودت ولدك أن يكون قوي الشخصية، أن يستطيع مواجهة هذا الإنسان السيء الفاسد، قد تقع كوارث ثم نندم بعد ذلك ندما عظيما. طيب، غير الأطفال الصغار، لا نطالبهم بأشياء مثل ما نطالب بها الكبار، لكن لازم نعلم عيالنا كيف تكون شجاع، كيف تستطيع أن تقول لا، كيف تستطيع أن ترفض بعض الأشياء التي تخالف القيم والمبادئ. من التجارب المؤلمة جدا التي يمكن كثير من الناس شاهدتها، إن في اثنين استأذنوا كثير من الآباء والأمهات في بعض المراكز التجارية، والعملية هاي كلها مصورة. قالوا له: نحن بنقول حق ولدك تعال معانا، بنوديك المكان الفلاني. والولد هذا طفل صغير، فلما يسمع مثل هذا الكلام، بعض الأطفال الصغار مباشرة يمكن خداعه بكل سهولة، يمشي مع هؤلاء. وين رايح؟ رايح إلى المجهول. فهنا تقع أمور كثيرة وعظيمة جدا. لازم نعلم عيالنا على الشجاع، وكيف أنه يستطيع أن يقول لا لأصدقاء السوء، كيف يستطيع أن يقول لا لمن يريد أن ينشر الشر، كيف يستطيع أن يواجه الخطر الذي يتعرض في حياته. لأن الحياة لا يمكن أن تمشي على درجة واحدة وعلى منزلة واحدة. الحياة كما أن فيها الطيب، فيها أيضا الخبيث والشرير. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الدفاع عن الوطن يتطلب شجاعة ويتطلب قوة، ويتطلب أن الإنسان يكون عنده قوة إيمانية وقوة بدنية حتى يستطيع أن يدافع عن وطنه ويدافع عن بلاده. وإذا دعانا ولي الأمر أن كنا نحن قد المسؤولية وعلى قدر كبير جدا من تحمل الأمانة. فإذا وجد مثل هذا الأمر عند الشباب، أيقنا بارك الله فيكم أن الشجاعة من أعظم الصفات التي تحمد للرجل. مع التنبيه بارك الله فيكم، أن بعض الناس يتصور أن الشجاعة هي عبارة عن الطيش والتهور. لا، هذا ليس بشجاع، وهذا ما يعرف ما معنى الشجاعة. الشجاعة قوة القلب وثبات القلب، ولا تعني أبدا أن يكون الإنسان من أهل الطيش، من أهل التهور، وممن لا يقيمون أي وزن لقانون أو نظام. هذه ليست شجاعة، بل هذا ضعف العقل وضعف التفكير. أما الإنسان الشجاع القوي، إذا جاءته المسائل يعالجها بهدوء ويعالجها بثبات ويعالجها دون أن يضطرب قلبه. أما بعض الناس عند أدنى مسألة أو أدنى مشكلة أو المصيبة البسيطة تشوفه يولول، تقول كأن كارثة عظيمة قد نزلت بالإنسان. وين شجاعة الإنسان؟ وين قوة إيمان الإنسان؟ وين ثبات قلب الإنسان؟ هذا الأمر يتطلب توفيق من الله عز وجل. مع التنبيه أحبة الكرام، أن من أسباب نيل الشجاعة طبعا القوة البدنية، هذا أمر مهم، أيضا القوة الإيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم طعامه كان طعام قليل، بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ولكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الصعوبات العظيمة التي يمكن الجبال ما تستطيع أن تتحملها؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهها؟ يستعين بالله ويقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم في هذا الدعاء: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر أن الإنسان يكبر في السن فيصاب بالخرف، ويكون بارك الله فيكم ثقيل على غير، أو يمكن ما يصاب بالخرف ولكن بدنه يضعف ضعف عظيم جدا، فيكون الإنسان عالة على الآخرين. هنا بارك الله فيكم لابد أن ننتبه أن هذه المرحلة مرحلة صعبة جدا في حياة الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. في هذه المرحلة قد يضعف الإنسان عن الطاعات، ما يقدر يطيع الله عز وجل، ما يقدر يمشي للمسجد، ما يقدر يتعبد لله، لأن البدن قد ضعف ضعفا عظيما. في التاريخ الإسلامي كان في أمير، وهذا الأمير يعني كان مؤرخ وفارس وشجاع، وله كتب موجودة، الاعتبار وغير ذلك من الكتب. يسمى هذا الأمير أسامة بن منقذ. هذا الأمير وهذا الفارس البطل المغوار الشجاع عاش 80 سنة. طيب بعد 80 سنة البدن مهما كان تضعف قوة هذا البدن. وين كان هذا الرجل؟ كان هذا الرجل يخوض حروب ومعارك وغيره، وكان شاعر. فماذا قال؟ قال: مع 80 عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب، كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما، من بعد حطم القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد. يعني الإنسان بعد ما وصل إلى هذه السن قد كبر وضعف بدنه، يا الله بالستر والعفو والعافية. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة: علينا أن نكون من أهل الرفق بمن وصل إلى هذه المرحلة. يعني بعض الناس عنده والد كبير جدا في العمر، هذا الوالد في شبابه كان ممتع بقوته وصحته وعافيته. بعض الشباب اللهم بارك في شبابهم، آتاهم الله عز وجل قوة عظيمة جدا، الآن وصل عمره 90 سنة وضعف جسمه، ويا الله يعني يقدر على أن يتحرك بالحركة اليسيرة. ارفق بهؤلاء وكن رحيما به، وكن قريبا منه، واجلس معه وتكلم معاهم. بعض هؤلاء الشواب يعاني من الوحدة، ما في حد عنده، متروك في البيت بالأيام، العيال مشغولين ملتهين بأعمالهم ووظائفهم وتاركين أبوهم. لابد أنهم يتقون الله عز وجل. يعني أحيانا تشوف بعض الناس يداوم في مكان بعيد، لكن بما أن عنده شايب كبير أبوه موجود في البيت يتعب نفسه كل يوم رايح راجع. يوم تسأل ليش تسوي كذا؟ قال: أبوي ريال عود، لازم أكون موجود معاه وأسولف معاه وأحاول إني أكون قريب من والدي. اللهم بارك. بعض الناس يوم يكون عنده أب أو أم قد وصلوا إلى هذه المرحلة من العمر، اللهم بارك يخدمه خدمة ما يقصر مع والده أو والدته في أي شيء، والله هنيئا لهم أجر البر، هم وصلوا إلى أرض للعمر. فعلينا أن نرحمهم ونعطف عليهم ونشفق عليهم، هم ما قصروا معانا يوم كنا صغار. بعد ما وصلوا إلى هذه السن وهذه المرحلة نجازيهم بأن نهجرهم وما نجلس معهم ونكون بعيدين عنهم؟ لا، لا يصلح هذا الأمر أبدا أبدا، بل برك لوالدينك يرجع لك بإذن الله، وعقوقك لوالدينك قد يرجع عليك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، حتى الإنسان ما يرد إلى أرض للعمر عليه أن يبذل الأسباب قدر الاستطاعة، فيحافظ على نعمة الصحة ويحافظ على نعمة العافية. والعامة تقول الحركة بركة. يعني يوم أتصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي من مسجده النبوي إلى مسجد قباء أحيانا، وأحيانا كان يروح راكب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، كان يمشي إلى مسجد قباء. طيب المسافة من المسجد النبوي إلى مسجد قباء عدة كيلومترات في الاتجاه الواحد، يعني ذهاب وعودة قد تكون المسافة 8 كيلومترات 10 كيلومترات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هذه المسافة. الحركة بركة والصحة نعمة لابد أن نحافظ عليها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فلذلك نعمة الصحة نعمة عظيمة جدا، علينا أن نحافظ عليها. جاء عن بعض السلف أنه قفز قفزة كبيرة جدا وعمره تقريبا قرابة 100، فقالوا له: في هذا العمر وتسوي مثل هذا الأمر؟ قال لهم: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وجاء أيضا عن بعض السلف الصالح أنه كان ممتع بصحته عافيته، فسألوه قال: تركت الحسد فسلم الجسد. يعني الإنسان يوم يحسد غيره ويبدأ يفكر كيف فلان حصل وكيف فلان حصلت وكيف فلان اشترى وكيف فلان باع. يبدأ يفكر الإنسان، وهذا التفكير يأخذ من قوة الإنسان ويأخذ من طاقة الإنسان ويأخذ من راحة بال الإنسان، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. أيضا أحبتي الكرام، بعض أهل العلم ألف كتاب عنوانه جميل جدا، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. يعني الشرع والدين جعلوا لنا بعض الطرق وبعض الأشياء إذا فعلها الإنسان عوفي من شرور كبير ومن شرور كثيرة. أما بعض الناس يستعجل البلاء على نفسه والعياذ بالله، يعني يصاب بأمراض. طيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى، روح تداوى، شوف الموضوع، شوف كذا، فيهمل صحة إهمال كبير جدا. ثم بعد ذلك تثقل عليه الطاعات وتثقل عليه العبادات ويشق على عياله مشقة عظيمة جدا. لماذا الإنسان يفعل مثل هذا الأمر؟ لذلك على الإنسان أن ينتبه ويدعو الله عز وجل أن يمتعه بصحته وعافيته حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل. يعني أذكر مرة كلمة انتشرت لي أحد الأشخاص كبير في العمر ويمارس بعض الأنشطة الرياضية، قالوا له خير أنت في هذا العمر تسوي رياضة؟ قال إجماع بعض من ترك الرياضة والحركة حتى السجود ما يقدر يسجد، حتى العبادة المسجد يأتيه بالسيارة، وإذا وصل المسجد يا الله يصعد الدرج الموجود في المسجد، وإذا بارك الله فيكم صلى جالسا على كرسي. طيب الإنسان لو شوي ينتبه لعمره، تجد أحيانا بعض الناس عمره 90 سنة ويصلي قائما، وهذا الأمر رأيته بنفسي، يصلي من دون كرسي لأن الله عز وجل متعه بهذه النعمة وأعطاه هذه العافية. فاصل قصير ونواصل بعده الحديث بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي، جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن قيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
تحيد ربيعنا سعيد؟
هي
شو يقول لك؟ وصلتني علوم الرجال ساير ماخذ الا ظني موثر بمليون وشي.
بالله عليك مليون وشي؟
نعم والله هذا اللي قالوا لي.
عنده سيايير، ايش حقه ياخذ هالموثر بمليون وشي؟ وين يجيب الفلوس؟
استران يا ريال، فلوس عنده ما يعرف وين يوديها.
يلا ونحن سياره واحده مبراينين سدينها.
لا 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 مو منطق، هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف ملاك مشتاق
يا اخي، ما تشوف الريال هذا شو مسوي؟ صاك الدرب عليه، كيف اطلع انا؟
لا ما يحق له
والله، لا اشتكي عليه، ما بسكت له، ما بسكت له. يا اخي انت ما
تفهم، حمده ترقت، هذه حمده، هاي الاداره هاي ما تعرف تشتغل اصلا. انا احس
رفع نفسك ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعه 11 الضحى العود عطول شهر رمضان.
الأولى 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، نعود إليكم بعد الفاصل في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثنا بارك الله فيكم في هذه الحلقة عن هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأمور في دبر الصلاة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والحديث رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا بارك الله فيكم إلى هذا اللفظ النبوي، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. نعم أيها الأحبة الكرام، الدنيا لها فتنة ولها بريق، فالإنسان يتعوذ بالله من أن يفتن في هذه الحياة الدنيا. تشوف بعض الناس اللهم بارك، الله يزيده في الثبات والهدى والسداد، ما يتغير بتغير أحوال الدنيا. يعني مثلا في أول حياته كان يعمل في وظيفة بسيطة في نظر الناس، وتجده على طاعة الله ومحافظ على قيمه ومبادئ أو أخلاقه والأخلاق الحميدة والمبادئ الأصيل. ثم بعد ذلك وسع الله عز وجل عليه وأكرمه بالكرم العظيم، يمكن صارت عنده ملايين، ما تغيرت أحواله ولا أموره ولا طريقة تعامله مع الناس. هذا الإنسان سلمه الله عز وجل من فتن الدنيا. ولكن أحيانا بعض الناس يفتن وتغره الحياة الدنيا. كيف تغره الحياة الدنيا؟ نعم تغره الدنيا، يتواكب مع أبوه. أنتم متصورين أحبتي الكرام أن في واحد يختلف مع أبوه ويروح يرفع قضية على أبوه لأجل شيء تافه من حطام الدنيا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هؤلاء بعضهم في بعض الأحوال غرتهم الحياة الدنيا، يعني يالس يختلف مع أبوه وهو ما له حق في مثل هذه الأمور. بعضهم وللأسف الشديد يوم يتوفى الشايب الكبير الذي كان يجمع أولاده، عزاء الذكور، عزاء الرجال يعني، يكون موجود في مكانه. ليش في مكانه؟ مو بعز الرياييل وعز الحريم، لا لا، عز الرياييل في بيتين. طيب ليش؟ الإخوان مختلفين ومتضاربين على شيء يسير من حطام الدنيا. هل الدنيا تستحق؟ بارك الله فيكم، الدنيا إذا فتنت الإنسان هذه مصيبة كبيرة جدا. بعض الناس والعياذ بالله بسبب فتنته بالدنيا مستعد أن يبيع قيم ومبادئه ويتنازل حتى عن أشياء كبيرة جدا من كرامته ركضا وراء هذه الدنيا، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ عظيم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. ومدام الإنسان موجود في هذه الحياة الدنيا فإنه سيتعرض إلى فتن كثيرة جدا. الله يقول لنا في القرآن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فعلى الإنسان أن ينتبه. وفتن الدنيا قد تكون بالسراء وبالضراء، يعني بعض الناس يكون ممتع بوظيفة طيبة وعند عياله وضع الأسر مستقر وحياته المادية ما شاء الله تبارك الله من أحسن ما يكون، ثم تقع عليه المصيبة العظيم، يخسر في تجارته ويخسر أمواله وتستوي له مشاكل أسرية وصحية وغير ذلك. تجد بعض الناس في خضم هذه المصائب عند موضوع الإيمان بالله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى والصبر على هذه المصيبة، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعض الناس يكون عنده أولاد وفرحان بعيال اللهم بارك، وقدر الله عز وجل يستوي على عياله حادث يتوفى واحد من عياله أو اثنين أو ثلاثة في هذه الحياة الدنيا، والله عز وجل ذكر لنا: ولنبلونكم. فالإنسان يبتلى في هذه الدنيا، تشوف بعض الناس يثبت في هذه المواقف ثبات يدرس للناس، ما تسمع منا إلا حمد الله والثناء على الله عز وجل. وفي الطرف الآخر والعياذ بالله تشوف بعض الناس في فتنة الضراء ماذا يفعل؟ يجر ثوبه ويمزقه ويجر شعره ويضرب وجهه ويلطم خده. هذا كله لا يجوز، وهذا كله ينافي الصبر والاحتساب. والله مدح الناس المؤمنين المتقين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بالنسبة لفتنة الضراء. أيضا عند بعض الناس فتنة السراء، إن الله عز وجل يفتح له من أبواب الدنيا ويعطيه العطاء العظيم. بعض الناس ما يصبر، تجد إذا فتحت عليه الدنيا يتمرد على طاعة رب العالمين، بل بعضهم يوصل إلى مرحلة إنه يتمرد على قيمه وثقافته ومجتمعه وأهله ووطنه والعياذ بالله. يبدأ ينظر إلى الناس بنظرة سخرية واحتقار، ما يشعر بآلام الفقراء وآلام المحتاجين، يعني هو كان ما عنده شيء من الماء، ثم الله أكرمه بأموال عظيمة جدا. فتنة السراء، يأتيه بعض الفقراء والمحتاجين يقول للناس، يقول يا جماعة لا تصدقونه، ما فيهم حد محتاج، هايلة كلهم كذابين. طيب يا فلان الجمعيات الخيرية تقول لك إن في حملة تبرعات، يا جماعة ما في حد محتاج، أنا أقول لكم هايلة كلهم يبغون أشياء من أمور الدنيا. هذه نظرة سوداوية ونظرة فيها مغالطات كبيرة جدا. فالإنسان إذا أكرم بشيء من المال وشيء من الدنيا، تجد الإنسان الواعي العاقل ما يتغير، بل يزداد رحمة بالفقراء والضعفاء والمساكين. يذكر لي عن رجل الله عز وجل موسع عليه توسعة عظيمة جدا. هذا الرجل يعني متخذ قرار في حياته إن كلما ينتهي من بناء مسجد يشرع في بناء مسجد آخر، بالإضافة إلى أعماله الخيرية المعروفة والكثيرة جدا جدا جدا. هذا الإنسان يقول جزاه الله خير، بيض الله وجهه، ما غرته الدنيا، بل هذا الإنسان ازداد تواضعا وحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يحذر من فتنة الدنيا، فإن فتنة الدنيا إذا ابتلي بها الإنسان فقد ابتلي بأمر عظيم وأمر خطير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الدعاء: وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر حق وصدق، فعذاب القبر أمر ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم. الله يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذه نار يعرضون عليه قبل الساعة وقبل يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب، فعندهم عذاب آخر ينتظرهم بعد قيام الساعة، وهذا العذاب بارك الله فيكم هو عذاب النار، والعذاب الأول هو عذاب القبر. وأيضا المؤمن المتقي لله عز وجل ينعم في قبره ويفسح له في قبر مد البصر، ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة. طبعا عذاب القبر ونعيم القبر هذه مسألة تختلف عن فتنة القبر. فتنة القبر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. والشهيد يكرمه الله عز وجل بأنه ينجو من فتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه يعني ليش الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فيقول صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فنرجو الله عز وجل أن يقي شهداء الوطن وشهدائنا الكرام الأبرار فتنة القبر، لأنهم قدموا أرواحهم بإذن الله عز وجل لله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يحذر من الأسباب التي توصله أو تعرضه إلى عذاب القبر. وهناك سبب قال عنه ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، أو عدة أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. شو معنى هذا الدعاء؟ ما يعذبان في كبير في نظرهم، بلى إنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني الأول أكرمكم الله إذا قضى حاجته لو لوث ثيابه مو مفتكر فيه، وهذا وللأسف الشديد بعض الناس يتساهلون في هذه الأمور، وبعض الناس أيضا عندهم وسواس، الوسواس خطأ والتساهل في هذه الأمور أيضا خطأ. والثاني كان يمشي بالنميمة، يروح يواشي، لأن الفلاني تدري فلان شو قال عنك في الميلس، قال عنك كذا وكذا. وبعض الناس طبعا إذا سمع كلمة إن فلان تكلم على فلان يروح ينقل الخبر لكن حتى يعطي الخبر شيء من الإثارة يزيد في الكلام. يا فلان تعرف فلان شو قال؟ فلان قايل عنه كلمة، فهو يزيد على الكلمة هذه 10 كلمات. طيب معقولة في ناس بهذه الدرجة من السوء والعياذ بالله؟ نعم، بعض الناس عند مثل هذا الأمر قمة اللذة وقمة المتعة، ويسعى أن يفرق بين الأحبة بالنميمة والسعي في الفتنة والعياذ بالله. فهذا عليه أن ينتبه وأن يحذر عذاب الله سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى رجل يعذب في يعني عذاب عظيم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الملائكة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام سبب عذاب هذا الرجل، أنه الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. بعض الناس خاصة الآن مع تطبيقات التواصل الاجتماعي يطلع إشاعة، إشاعة كذب مو بصحيح، وهذه الكذبة تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. هذا عرض نفسه إلى مسألة عظيمة جدا، وقد يكون عرض نفسه إلى عذاب الله وعذاب القبر، خاصة لو تعلقت المسألة بأعراض الناس وخصوصيات الناس. يعني بعض الناس ينشر، تعجب يعني كيف الجرأة هذه؟ طيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما يخاف الإنسان أنه سيقف بين يدي الله؟ ماذا ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي؟ فضيحة فلان الفلان، وكل الكلام أصلا مفبرك، وكل الكلام هذا كذب في كذب. طيب الإنسان إذا ما ردع دين، على الأقل تردع مروءة وأخلاق ورجولة، إن الإنسان يترفع عن هذا الخلق الدنيء جدا، فكيف الإنسان ينشر مثل هذه الأشياء كذب وزور وبهتان، وينشر شائعات، بعض شائعات تتعلق بقرارات وجهات حكومية وأعمال ووظائف، وكل المسألة كذب في كذب. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك حذرا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أعوذ بك. لذلك الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية ماذا كانوا يصنعون؟ كان الرجل إذا سافر في طريق صحراوي، جزيرة العرب صحراء وبراري ويعني قفار موحشة، فإذا جاء إلى وادي من الوديان في الليل يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، يستعيذ بسيد الوادي من الجن ويقول احفظني من شر أتباعك. والله عز وجل يقول في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الجن الإنس تعبا، هذه من تفسير هذه الآية، ويوجد تفسير آخر. فالإنسان يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله عز وجل. وتتعجب من بعض الناس يخاف من بعض الأشياء، ويخاف من الحسد ومن العين، ويخاف أنه يسحر أو غير ذلك، وما يستعيذ بالله عز وجل. عندما تقول اللهم إني أعوذ بك تتعوذ وتستعيذ بمن؟ تستعيذ بالله الذي مدح نفسه فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنت تستعيذ بالله المعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء. خايف من شيء توجه إلى الله واضرع إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا خايف على عياله، عند بعض عياله مثلا فيهم ذكاء أو جمال أو نباهة أو غير ذلك، يا أخي تعوذ بالله عز وجل واستعيذ بالله واقرأ عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق بهذه الأمور، يعني يقرأ عليهم هذا الدعاء العظيم. فلذلك علينا أن نؤمن حق الإيمان بأن الذي يعيذنا هو الله، والذي يغيثنا هو الله، والذي يصرف عنا الشر والسوء هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كل هذه الأذكار وأنت موقن ومؤمن بالله حق الإيمان، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله عز وجل. وأيضا من الوقفات المهمة مع هذا الدعاء النبوي الذي لفظه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الدعاء النبوي دعاء قصير يسوى الحفظ، فلماذا إذن نقصر في حفظ مثل هذه الأدعية والأذكار؟ يعني الإنسان لو كرر هذا الدعاء 5 مرات حفظه، خاصة وأن كثير من كلمات هذا الدعاء مرت علينا، فليش الإنسان يحرم نفسه الأجر ويحرم نفسه الفضل؟ بعض الناس يقولك أنا مو حافظ أدعية ولا أذكار، احفظها، كررها، أرددها كل يوم قدر الاستطاعة وستحفظها وتجري على لسانك. وأيضا لابد علينا أن نحرص أن نحفظ أولادنا مثل هذه الأدعية وهذه الأذكار، ولا نظن أن عيالنا الصغار ما يحفظون. عيالنا الصغار اللهم بارك أحسن منا في الحفظ. نحن يمكن نفكر في بعض أمور الدنيا ونفكر في بعض الأشياء وبالنا مشتت، أما أطفالنا وعيالنا الصغار أذكى منا اللهم بارك، وعندهم حافظة أقوى من حافظتنا. فلذلك علينا أن نحرص على تحفيظهم مثل هذه الأدعية النبوية، وأن لا نغفل عن تعليمهم مثل هذه الأذكار، لأنهم بإذن الله إذا حفظوها استمروا عليها. وأيضا بارك الله فيكم من طرق تحفيظ عيالنا مثل هذه الأذكار والأدعية النبوية أن نكون بارك الله فيكم نحن قدوة لهم. يعني عيالنا إذا رأوا من الآباء والأمهات كثرة ذكر الله وكثرة ترديد وتكرير الأدعية يحفظونها بإذن الله عز وجل. وبعض الناس يقول لك أنا دائما كنت أسمع أبو يقول مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكنت أسمع أبو يقول دائما اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا حفظنا مثل هذا الذكر ومثل هذا الدعاء انتفعنا انتفاعا عظيما، ورددنا هذا الذكر وكنا قدوة لعيالنا، عيالنا بإذن الله يتعلمون هذا الخير منا. وأيضا أحبتي الكرام، لا تحقرن من المعروف شيئا. يمكن هذا الطفل الصغير يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، أو أنت تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء فيجيب الله عز وجل دعائك. يعني مثلا عندما يدعو الإنسان ربه بأن يعيذه من الجبن، الله عز وجل يعطيك الشجاعة مثلا، وتدعو الله عز وجل أن يعيذك أن ترد إلى أرذل العمر، فالله يمدك بطول العمر ويعطيك الصحة والعافية، وتدعو الله بأن يعيذك من فتنة الدنيا، فالله عز وجل يعطيك السلامة من فتنة الدنيا، وتدعو الله أن ينجيك من عذاب القبر، والله ينجيك من عذاب القبر. كم في هذا الذكر والدعاء من خير عظيم جدا وفضل كبير تقوله بارك الله فيكم في 10 ثواني أو 20 ثانية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص على هذه الأدعية وهذه الأذكار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
من أدعية الرسول.